إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 45 من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا والكلام المفيد. تكلمت عن النص وتكلمت عن الظاهر، واليوم نتكلم عن المؤول وهو متعلق بالظاهر، بمعنى هما مبحث واحد، لأننا قلنا في تعريف الظاهر هو المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى، وقلنا أن الظاهر هو المعنى الذي تبادر إلى الذهن، وما تبادر إلى الذهن فهو دليل الحقيقة. إذن المؤول نريد أن نأخذ المعنى البعيد ونؤخر المعنى الذي تبادر إلى الذهن، ولكن لا يحل هذا إلا بنص يبين هذا الكلام. فيقول هنا التعريف في اللغة: التأويل مشتق من آلة يؤول، أي إذا رجعا تقول آل الأمر إلى فلان، أي رجع إليه، ومآل الأمر مرجعه، والمؤول من الأول وهو الرجوع، المؤول من الأول وهو الرجوع. في الاصطلاح، نعم، آل يقول أولا، أيوه، والتأويل اللي هو التفعيل اللي هو إيه؟ تفعيل، يعني التأويل ده في حركة، التأويل في إيه؟ حركة. في الاصطلاح يعني المؤول هو المعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى. معنى إيه؟ مرجوح. يقول هنا هو، أي المؤول، المعنى المرجوح هو المعنى غير المتبادر إلى الذهن، لأنه لو كان المتبادر إلى الذهن لكان إيه؟ الظاهر، ولكن نحن نريد ما لم يتبادر إلى الذهن. ثم يعقب هنا فيقول: سواء كان هذا المعنى محتملا، سواء كان هذا المعنى ايه؟ محتملا في نفس اللفظ، كالصلاة، لأن المعاني المحتملة الدعاء ومعاني الصلاة الشرعية المطلوبة دي معاني محتملة ولكن في نفس ايه؟ اللفظ. وقد يكون المعنى المحتمل بإبراز مضمر، يعني ايه؟ يعني يوجد في النص كلام محذوف، واضحة؟ فإبراز هذا الكلام هو المراد، ومنها وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحديث رواه البيهقي عن ابن عمر، والمضمر وضع عن أمتي الخطأ. لو فهمنا هذا النص على ظاهره، إذن الخطأ لا يقع من الأمة، وكل بني آدم خطاؤون، واضحة؟ فهنا إذن يوجد شيء في الكلام محذوف، هذا الكلام هو الذي سيصححه. إذن الظاهر شيء والمعنى المضمر شيء آخر. ومعنى الكلام وضع عن أمتي اسم الذنب الخطأ. إذن الخطأ يقع، والخطأ يسبب أو يترتب عليه ذنبا، والذنب هذا يترتب عليه إيه؟ إثما. فالذي رفع ليس الذنب، إنما هو اسم إيه؟ الذنب. ولو كان الذنب هو الذي رفع ما صحت الكفارات ولا الديات، ما صحت الكفارات حيث وقع الذنب نفسه، وضع الذنب نفسه، يبقى أنا هدفع بناء على إيه؟ نعم. مثال تطبيقي، قال تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما. فلفظ الصوم في الآية يحتمل معنيين، أحدهما وهو الظاهر بمعنى الصوم الشرعي، يعني لو قرأت الآية فقولي إني نذرت للرحمن صوما، خلاص لو وقفنا هنا إذن الذي تبادر إلى الذهن هو إيه؟ الإمساك المخصوص، أي عن الطعام والشراب والجماع في نهار الصوم، واضحة؟ والثاني وهو المرجوح بمعنى الإمساك ولكن عن الكلام. ولكن هل لما قرأت فقولي إني نذرت للرحمن صوما فهمت أن المراد الإمساك عن الكلام؟ لا. نقول هنا والمعنى الثاني وهو الإمساك عن الكلام هو المراد، مع أن المتبادر إلى الذهن هو الإمساك إيه؟ الشرعي. ولكن ما قلنا هذا إلا بإيه؟ بقرينة. قال تعالى بعدها: فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن الإمساك المراد هنا هو الإمساك عن الكلام، وليس عن إيه؟ عن الطعام والشراب والجماع في نهار الصوم. فهذا المبحث في الحقيقة في غاية الخطورة، وأيضا من جملة المباحث التي تسببت في مشاكل فقهية كثيرة جدا. والسبب عدم الالتزام، بمعنى نؤول بلا مسوغ شرعي، نؤول بلا نص شرعي، نؤول من أجل تبرير كلام الأئمة. كل هذا الكلام لا يصح، ولا يصح إلا الصحيح، بمعنى ما تبادر إلى الذهن فهو الحقيقة. إذا أردتني أن أنصرف عن هذا لابد وأن يؤتى بقرينة تبين المراد. ثم قال: الحكم العمل بالمعنى المرجوح المؤول. لا يجوز مطلقا انك تعمل بالمعنى ايه؟ المرجوح، يعني صرف اللفظ عن ظاهره الى المعنى المرجوح بغير دليل لا يجوز. اذا لا يجوز العمل به الا اذا دل الدليل عليه. اما مصادر الدليل الصحيح الصالح، انتبه، قلنا دليل صحيح صالح، ولم نقل دليل صحيح سكتنا، فإن الدليل قد يكون صحيحا ولكن ليس صالحا للصرف، ليس صالحا إيه؟ للصرف، واضحة؟ الدليل الصارف للمعنى الراجح إلى المعنى المرجوح قد يكون نصا من كتاب أو من سنة قد يكون قرينة متصلة بالكلام، قد يكون قرينة منفصلة عن الكلام، وقد يكون قياسا راجحا جليا. وأنتم تعلمون أن المراد بالجلي أن العلة إيه؟ منصوص عليها وليست مستنبطة. النص من الكتاب، سبق مثال ذلك من سورة مريم، المثال فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. واضحة؟ من السنة قال صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بثقبه، الجار أحق بثقبه بالصاد، ورواها ابن الأثير في النهاية بالسين، وكلاهما صحيح. هذا الحديث رواه البخاري، ومعنى الثقب أي القرب والملاصقة، الثقب بالصاد القرب والملاصقة، ولكن المراد هنا الشفعة. المراد هنا إيه؟ يعني الجار أحق بشفعته، الجار أحق إيه؟ بشفعته. الشفعة شيء والشفاعة شيء، الشفعة شيء والشفاعة شيء آخر. طيب، لفظ الجار في الحديث الجار أحق بثقبه احتمل معنيين، لأن الجار بتأتى على ثلاث معاني أصلا. الجار الملاصق يعني بيته جنب بيتي بنسميه إيه؟ جار. والجار المقابل بنسميه إيه؟ والجار اللي في السكن معايا بنسميه إيه؟ جار. واضحة؟ فأي هؤلاء الجيران هو الذي أحق بثقبه؟ واضحة؟ مين الذي يستحقه؟ الذي تبادر إلى الذهن بلفظ الجار المجاور أو المقابل، والشريك مع إنه اسمه جار ولكن لا يتبادر إلى الذهن أبدا أنه جار. وأقصد بالجار هنا مش اللي هو الشقة اللي يعني ايه الجامع اللي جنبنا، لا لا لا، ما نقصدش هذا الكلام. الجار اللي هو شريك في نفس المبنى، بمعنى انت وهو مالكان. واضحة؟ طيب، اذا الذي تبادر الى الذهن هو الراجح، يبقى الجار ايه؟ الملاصق، والجار ايه؟ المقابل. والذي بعد عن الذهن وهو المرجوح الجار الشريك، الجار ليه؟ واقصد بالشريك يعني انا وهو نمتلكان دارا، نمتلكان شركة. طيب، نقول إيه هذا الحديث المراد منه الجار الشريك وليس الجار المجاور ولا المقابل، من أين لنا هذه الجزئية؟ إذن لابد من إيه؟ من دليل. قال صلى الله عليه وسلم فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعة، رواه البخاري. طب تعالى كده نصور الموضوع ده شوية. بيقول إذا ضربت الحدود يعني الأرض ما بقتش مشاع، يعني كل واحد اتحددت أرضه، فلا شفاعة. اذا الجار المجاور ايه؟ خرج، مش كده؟ وقال وصرفت الطرق، يعني بقى في طريق قدامي جار، خرج الجار ايه؟ المقابل. اذا ما بقي عندنا الا الجار ايه؟ الشريك. ما بقي عندنا، لما قلنا حددنا الارض كل واحد حدد ارضه، يبقى خرج الجار ايه؟ المجاور، لان الحديث بيقول فلا ايه؟ شفاعة. صرفت الطرق يعني عملنا طريق، يبقى خرج الجار ايه؟ المقابل. اذا ما بقي الا ايه؟ الجار ايه؟ الشريك، هو الذي ايه؟ له الشفعة. ف فلا يحل لك أن تبيع إلا بإذنه، وإن بعت بغير إذنه أجبر البائع المشتري على قبول ثمن الذي دفعه ويأخذه هو رغما عن أنفه. ماشي، هي في الحقيقة أنا مش اللفظة هذه غريبة عليا. طبعا في الشفعة غير والشفاعة غير، الشفاعة معروفة شافع ومشفوع ومادة تستخدم واضحة، ولكن هنا فلا شفاعة يعني يقصد فلا شفعة، واخد بالك؟ إذا بهذا النص أمكننا من تقريب البعيد وإبعاد الإيه؟ القريب. إذا كما ترى الموضوع يحتاج إلى اطلاع على نصوص، ولعل هذه الأمثلة تبين لك الآتي: أولا، لا تكتفي بنص في المسألة، بمعنى وقع في يدك نص تحكم عليه أحكام، أم يجب أن تبحث عن كل النصوص التي هي مظنة الحديث هذه المسألة، لعلك تزفر بشيء يبعد القريب ويقرب البعيد. القرينة، وهو الدليل الثالث سواء كانت متصلة أو منفصلة. القرينة المتصلة كالمناظرة بين الإمامين الجليلين الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله في عود الواهب في هبته. قال الشافعي رحمه الله: يجوز أن يعود الواهب في هبته. هو بيقول يجوز. قال أحمد رحمه الله: لا يجوز أن يعود الواهب في هبته، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فقال له الشافعي: نعم، يعني الحديث صحيح، ولكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه. يعني كأنه بيقول لأحمد: انت بنيت كلامك على ايه؟ ان حرام الكلب يعود في قيئه، فحرام علينا، واخد بالك، في عيبه في هبته. قال احمد رحمه الله: ليس لنا مثل السوء. الحديث هذا جاء بهذه اللفظة: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وليس لنا مثل السوء. الحديث فيه حتة كده، ولكن احمد لما استدل بالحديث الذي ليست فيه هذه القطع. يعني ايه ليس لنا مثل السوء؟ اي ليس المثل السيء، يعني المراد ان المثل السيء منفي عنا، وفلا يجوز لاحد اتيانه لنا. يعني ما ينفعش تمثلني بايه؟ بالكلب. احنا ام مكرمة، ازاي تجري حكمي على حكم الكلب؟ فيجب ان لا يخرج الاستدلال عن المعنى الجميل. فسكت الشافعي. قلت: والصواب ما ذهب اليه احمد من عدة نقاط، وعليه لا يجوز ان يعود الواهب في هبته، ودليل ذلك ما رواه ابو داود. قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. فرجعنا الى الشافعي فقلنا: العائد في قيئه حرام. فهمتم النص؟ اذا العائد في هبته حرام، واضحة؟ وبهذه القرينة تم المطلوب، بمعنى ان في قرينة تبين انه لا يجوز العودة فين؟ في الهبة. طيب، قطعا انا ادري ان هناك حديثا يقول يعرف الواهب، فان ابى دفعت اليه هبته. فهمتم الكلام؟ يعني واحد عايز يرجع في هبته، يعرف ان ده حرام، فان ابى فادفعوها اليه،
اذا هذا ليس بدليل على عدم الحرمة بل دليل على ايه؟ على الحرمة، يؤكد انها حرام، والا سنعرفه بماذا؟ بانها مكروهة مثلا او مستحبة انك ترجع فيها؟ لا، واضحة. قطعا قد يستثنى من بعض النصوص اشياء، وهذا النص يستثنى منه الوالد، فلو وهب جاز ان يعود في ايه؟ في هبته، جاز ان يعود في ايه؟ لانكم تعلمون ان الولد من كسب الوالد، فكلوا من اطيب كسبكم وانت ومالك لابيك، واللام هنا للاباحة وليس للملك. القرينة المنفصلة كمن جاء من اهل الجهاد بمشرك، يعني واحد مجاهد جاب مشرك وجاي الامير المؤمنين يقول له انا جبت مشرك، معلوم انه لو اثره له سلبه، يعني ايه؟ يعني لو كان راكب طيارة واثره بطيارته، الطيارة دي بقت بتاعت ايه؟ اللي اثره، هدومه بتاعته، هو له سلبه فقط، واخد بالك؟ سلبه يعني ياخذ ايه؟ ما معه. راكب دبابة خد دبابته، واضحة؟ ولكن اذا هو سلم نفسه لا. طيب، فادعى الكافر انه امنه، يعني الكافر ايه؟ انا استسلمت وطلبت منه الامان، واخد بالك؟ فجي المسلم قال له لا، ده انا اثرتك. طيب، ايه المتبادر الى الذهن هنا؟ قبول قول المسلم، لانه ده هو ده الظاهر، لانه عدل، وعدم قبول قول ايه؟ الكافر. ولكن فجأة ببص لقيت ايه؟ قرائن خطيرة جدا، لقيت المسلم رفيع قوي 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 ومعهوش سلاح، ولقيت الكافر عامله زي الحيطة ومعاه سلاح، واخد بالك؟ اذا هذه قرينة تقدم ايه؟ ادعاء الكافر على ادعاء ايه؟ المسلم، ولا يحكم بسلبه لمن لصالح المسلم. اذا قد توجد، لذلك قضية القرائن في غاية الأهمية، وكما ترى قرينة من قرائن الحال أهي، واحد مفتول العضلات يحمل سلاحا، وخاصة الأسلحة التي تضرب عن بعد، والثاني لا يملك أي شيء معه، وكمان مثال وعه كمان جنبه، يبقى في الحالة زي دي نقول له أنت أثرته فعلا؟ كلام إيه برضك إيه؟ وعلى فكرة يعني هذا أمر قد يرد، ولكن ما في القرائن المختلفة لا تساعد على ذلك. واحد يقول لي يعني القرائن دي مقدسة؟ نعم، قرائن مقدسة، وقد نحكم على القاتل الخطأ بأنه قاتل عمد بقرينة، وهو يكون في نفس الأمر إيه؟ خطأ، كأنه لقي معاه سكينة مثلا، كأنه لقي معاه مثلا سلاح، وهو ممكن في حقيقة الأمر لا يقصد إيه؟ القتل، أو أنه قتله خطأ، واضحة؟ طيب، الطريقة أو الدليل الخامس، القياس الراجح. لابد أن يكون القياس الراجح جليا لا خفيا، والمقصود بالجلي كما سبق المنصوص على علته، والخفي هو المستنبط العلة. طيب، لو قرأنا قول المولى عز وجل: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ايه الظاهر هنا؟ ان لفظ الزانية ولفظ الزاني يشملان الحر والايه؟ والأمة، صح؟ يشملان الحر والأمة، يشملان الحر والعبد من غير فرق، هذا هو الظاهر الذي تبادر الى ايه؟ الذهن. ولكن لما قرأنا قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، اذا هذه الآية في حقيقة الامر تخصص ايه؟ لفظ الزانية، صح الكلام؟ لفظ ايه؟ الزانية، إذن المراد بالزانية هنا الحرة، فاجلدوا كل واحد منهما 100 ايه جلدة. ولكن ما زال لفظ الزاني على ايه؟ على عمومه. وقلنا فيما سبق ان العلة في تشطير العذاب على الأمة هو انها أمة يعني عبدة الرق يعني. طب هذا وصف موجود فين؟ في العبد. ده هذا ايه؟ قياس. هذا القياس هو القرين اللي بيقول لي خلي بالك الزاني الزاني لا يشمل الحر والعبد، انما يشمل فقط ايه؟ الحر. واضحة؟ فهذا ايضا من القياس الجلي، لان لفظ الزاني عام يشمل الحر ويشمل ايه؟ غيره. قطعا هنا كلام كبير وخطير يحسن الحديث عنه. قال هنا الزانية والزاني، قال هنا اللي هي ايه؟ هل هي تعريفية ام هي الموصولة؟ قطعا وقولا واحدا قال هنا الايه؟ الموصولة، بمعنى التي، اي التي زنت والذي زنى. فاي ال تدخل على صفة محضة كاسم الفاعل مثلا او اسم المفعول فهي بمعنى ايه؟ الذي او التي. وانا ادري في تفصيل بمعنى ان ال هنا من الاسماء الموصولة المشتركة، والذي والتي من الاسماء الخاصة، ولكن انا اقرب، انا اقرب ايه الكلام. واحد يقول لي طب لو قلنا انها التعريفية الاستغراقية ايه المشكلة يعني؟ قلت هذا هو كلام الضلال وعلى رأسهم دكتور مصطفى محمود. ليه بقى؟ طبعا ده يدلنا على حاجة خطيرة جدا، الناس برضك عارفة وبتقرأ، فيقول هنا قال هنا الاستغراقية وليست قال الموصولة. قلنا اذا ما الفارق؟ فلو قلنا قال الاستغراقية اي المتمرسة في الزنا، ولو قلنا انها الموصولة اي التي زنت، فالموصولة تثبت الزنا بمرة والثاني يثبت بالممارسة، كأنه لا يريد ان يطبق الحدود الا اذا كانت ايه؟ داعرة متمرسة. انظر الى خطورة الكلام، طبعا كلام خطير ويجب ان ينتبه له. نعم. يا ما يتمسك وما مرة واحدة، طالما اتمسكت خلاص هي مرة واحدة. معايا بس يعني يقصد انها يقام، التانية لا يقام اصلا. الشروط التي يجب توفرها في اللفظ المراد تأويله، الشروط التي يجب توافرها في اللفظ المراد تأويله، يعني اللفظ ده عشان نأوله ايه الشروط التي يجب ان تتوفر؟ اول شرط ان يحتمل اللفظ المعنى المصروف اليه. ادي خطير، لان ممكن يحتمل معاني ولكن لا يحتمل المعنى اللي انت صرفته اليه. اذا ابتداء لابد من اثبات ان المعنى المصروف اليه موجود ومحتمل في هذا اللفظ. وصلت المعلومة دي؟ تاني، اللفظ قد تحتمل اكثر من معنى، يعني مثلا الصلاة تحتمل الدعاء وتحتمل الصلاة الشرعية ولكن لا تحتمل الصيام. لفظ الصلاة نفسه لا يحتمل معنى ايه؟ الصيام. ما تجيش انت تروح صرف لي معنى الصلاة بمعنى ايه؟ الصيام. بنقول لك ان المعنى ده اصلا مش موجود من معنى ايه؟ الصلاة. اذا اول شيء تتأكد ان اللفظ يحتمل اكثر من معنى، وان المعنى الذي تريد ان تصرف اليه من جملة هذه ايه؟ المعاني. الدليل الاخر ان يتناسب مع دليل التأويل عكسيا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللفظة التي احتملت معاني احيانا المعنى من المعاني دي يكون نادر ايه الاستعمال. طالما ان نادر الاستعمال يعني قليل الاستعمال، اذا يحتاج الى دليل قوي جدا، قرينة قوية جدا تقول لنا نحن نريده. اما اذا كان المعنى المحتمل كثير الاستعمال، فاذا يحتاج الى ايه قرينة اقل قوة من القرينة ايه الثانية. واضحة؟ اذا في تناسب عكسي بين قوة الدليل وعلاقة الاحتمال بين اللفظ وبين المعنى. واضحة؟ طيب، الشروط التي يجب توفرها في دليل التأويل. خلاص كنا لابد ان يكون صحيحا صالحا للصرف. صحيحا عرفناها، لان اي دليل ضعيف ما يلزمناش. اذا ما بقي الا ان يكون ايه صالحا. واضحة؟ لانه قد يكون صحيحا وليس ايه صالحا. الشيء الثاني في الشروط ان يكون اغلب على الظن من الظاهر، يعني يساعد المعنى المرجوح اكتر ما يساعد المعنى ايه الراجح الذي هو ايه الظاهر الذي صرف عنه اللفظ بالتأويل. ثم قال اقسام التأويل باعتبار الصحة والفساد ثلاثة اقسام: اما تأويل صحيح، واما تأويل فاسد، واما تأويل بلا دليل. التأويل الصحيح هو القسم الاول. قال تعالى واسأل القرية، كثيرا ما اقول لكم اأتي بكثير من الامثلة الموجودة في كتب اصول الفقه، ولكن في اخر الامر انا بهدمها لانها ما تلزمنيش. واضحة؟ فهذا هو من جملة الامثلة الغريبة التي ادرجت في هذا الباب. يقول هنا المعنى الراجح هو سؤال القرية، واسأل القرية، ده المعنى ايه الراجح. والمعنى المرجوح سؤال اهل القرية، هكذا يقولون. يعني واسأل القرية يعني بص لللفظ بس وقال السؤال موجه لايه للقرية، وزعم ان هذا هو الذي تبادر الى ايه الى الذهن. والمعنى المرجوح ان احنا في مضمر هنا هنقول سؤال اهل ايه القرية، وفي هذه الحالة يقدم المعنى المرجوح على المعنى الراجح بقرينة. ايه هي القرينة دي؟ ان توجيه السؤال الى القرية غير متوجه، يعني ما ينفعش نسأل الحجارة. طيب، وفي الكلام اضمار كما هو واضح، ولا يصح المعنى حتى ايه يظهر، وهذا النوع عند معروف عند اهل الاصول بدلالة ايه الاقتضاء، او في اللغة بيقولوا بالاحلال، لذلك يقولون احلال المضاف اليه محل ايه المضاف. يعني ايه احلال المضاف اليه؟ واسأل القرية اصل الكلام واسأل اهل ايه، فاهل مفعول به ومضاف، والقرية ايه مضاف اليه، فلما شلنا المضاف اصبح المضاف اليه محل ايه المضاف، فاخذ علامته الاعرابية واسأل القرية. واضحة؟ فعلى اي تقدير، سواء باعتبار الاصول دلالة الاقتضاء او باعتبار اهل اللغة الاحلال. تنبيه، هذا المثال ادرجه بعض اهل العلم في باب التأويل وباب المجاز، وقبل كده جابوه في باب المجاز. قلت ادراجه في باب التأويل باعتبار اللفظ فنعم، يعني لو حبينا يعني ايه نتجوز ونقول احنا هنبص في اللفظ بس، واسأل القرية يعني السؤال موجه للايه للقرية، فنعم. اما باعتبار المعنى فلا، وذلك لان المتبادر الى الذهن قولا واحدا هو سؤال ايه اهل القرية لا غير، والمتبادر الى الذهن دليل الحقيقة. ومثالها تماما لو قلنا جرى النهر، النهر اللي هو الخندق، هل تبادر الى ذهن عاقل على وجه الارض ان الخندق هو اللي جاي، ولا اللي الذي تبادر الى ذهن العقلاء جرى ماءه ايه؟ النهر، المياه هي اللي جريت، ولكن الارض ثابته. سال الميزاب، هل احد في الدنيا يقول ان الحديده ديت ذابت وسالت، ام المراد ان سال ماء الميزاب؟ واضحه؟ لذلك هذا المثال ادراجه في باب التاويل او باب المجاز خطا كما سبق، والذي يؤكد ما نقول قال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وكأي من قرية، ثم هي مسألة القرية، يعني الذي تبادر إلى الذهن عايز يفهمني، الذي تبادر إلى الذهن أن أمر الله وأمر رسله لما وجه إلى الحجارة رفضته وعتت، وربنا حاسبها، أي حاسبها حسابا شديدا ويعذبها عذابا نكرا، هل هذا تبادر إلى ذهن عاقل؟ قطعا لا. فإن كانت هذه ليست بمجاز فالتي فوق ليست بمجاز، وإن كانت هذه ظاهرة فالتي فوق هي إيه؟ ظاهرة. واضحة؟ تنبيه: كما سبق المجاز بدعة، ومن سنه أراد به غير ما نريد فقد أرادوا به تعطيل صفات الله عز وجل. التأويل الفاسد، إيه بقى التأويل الفاسد ده؟ هو التأويل بدليل يظنه المؤول دليلا وليس بدليل في نفس الأمر، خلي بالك. يبقى التأويل الفاسد أيضا المستدل جايب دليل يظن أنه إيه؟ دليل، وهو في نفس الأمر لا يصلح أن يكون دليلا. ومثال ذلك قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. فالمعنى الراجح والذي يتبادر إلى الذهن أن الله عز وجل له يد بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف، كما أخبر تبارك وتعالى عن نفسه وقال تعالى: تبارك الذي بيده خلقت بيدي، وقال صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه، إذا له يد. وكما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. والمعنى المرجوح إن اليد بمعنى القدرة، فعلا في لغة العرب ممكن اليد تأتي بمعنى إيه؟ القدرة. وهذا المعنى محتمل فين؟ في اللغة. ولكن هل يوجد دليل شرعي صحيح صالح ان المراد بيد الله هنا قدرة الله؟ واضحة؟ قال: نعم في دليل. قلنا: ما هو؟ قال: التنزيه. قلت: قطعا هذا ليس لا بدليل لا من كتاب ولا من سنة ولا اجماع ولا قرينة متصلة ولا منفصلة، بل ولا قياس جلي. لذلك بنقول لهؤلاء: أردتم أن تنزهوا الله عن ماذا؟ واخدين بالكم؟ أردتم أنك تنزهوا ربنا عن إيه؟ قالوا: أردنا أن ننزهه عن مشابهة المخلوق. قلنا: وبأي شيء نزهتموه؟ قالوا: القدرة. قلنا: أليس للبشر قدرة؟ فإما أن يقول نعم وإما أن يقول لا، فإن قال لا فهذه مكابرة، وإن قال نعم قلنا: أردت أن تخرج فوقعت. إذا أول القدرة مرة تانية، علشان يدينك تأول حاجة مش موجودة عند إيه؟ عند المخلوق. وأن لك هذا. وأن لك هذا. لذلك قلنا أريحوا أنفسكم وقولوا يد الله تليق إيه به، بمعنى قالوا قدرة الله تليق بذاته. قلنا خلاص أريحوا أنفسكم وقولوا يد الله تليق بذاته، والمشكلة إيه تخلص. ومثال ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر نسوة. الرجل أسلم اسمه غيلان الثقفي، فلما أسلم كان متزوجا لإيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك منهن أربعا وفارق باقهن. كلام واضح؟ يعني تعمل ايه بقى؟ فهمت ايه؟ هطلق الست مش كده؟ طيب. فقال بعض اهل العلم وهم الاحناف لا يطلق العشر، قلنا بعدين قال يعقد على اربعة. قلنا لما؟ قالوا ان القياس يقتدي ان ليس لاحداهن اولى من ايه من الاخرى. يا احدى ايه دي نسميها مكابرة دي ولا ايه؟ يعني الراجل ده اللي متجوز عشرة دول ما بيحبش واحدة اكتر من واحدة مثلا؟ ما عندوش واحدة اجمل من واحدة؟ حتى تقول ان كل واحدة منهما متساوية عند الاخرى؟ هذا الدليل قطعا باطل لاسباب كثيرة جدا جدا. اولا ان هذا القياس فاسد لانه مصادم لايه؟ للنص، والنص صحيح، فلا كان القياس صحيحا ما خالف ايه النص. هذه واحدة. ان هذا الخبر قد احتفت به قرائن تبطل هذه الدعوة من اساسها، ومنها تقديم لفظ الامساك على المفارق، لان بيقول امسك ثم قال وفارق. اذا عندنا كم حالة؟ عندنا حالتان، وهم ارادوا ان يجعلوها حالة ايه؟ واحدة. وكذلك استعمال لفظ باقيهن مع فارقهن، قال هنا امسك منهن اربعة وفارق باقيهن، واضحة؟ ولو كان الامر بمفارقة الجميع ما قال باقيهن، مش كده؟ لأنه لو كان المعنى فارق العشرة ثم ارجع أربع نسوة ما جاز استخدام لفظ باقيهن، هيستخدموا ليه إذا كان هم أصلا موجودين؟ لأنهن خرجن من عصمة إيه؟ الزوج. الشيء الثالث أن الذي تبادر إلى ذهن الصحابة هو منطق الحديث، لذلك الرجل تخلص من إيه؟ من ستة، ما طلعش العشر، وعدم النقل دليل ايه؟ العدم. الشيء الرابع ان سلطان الرجل على المرأة سلطان دائم طالما انها على ايه؟ عصمته، ولكن اذا طلقت فلا سلطان له عليها، وعليه لابد لها من رضا ايه؟ جديد. ممكن يجي يرجع على الاربعة ويقول له مش هنرجع. طيب الحاجة الغريبة، ألا يعد هذا ظلما للتي طلقها ويريد أن يراجعها؟ طب بتظلمها ليه؟ واضحة؟ بتحرمها ليه من طلقة؟ بمعنى ايه؟ أنك ضيقت الخناق عليها. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها او نكحت بغير اذن وليها فنكحها باطل. اسف اللفظ ده اللي مش موجود هنا. كان ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل. ولكن هنا ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه احمد عن عائشة رضي الله عنها. قالوا إن المرأة المقصودة في الحديث هي الأمة، مع إني شوف أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها قلنا عجبا، أيما امرأة دي نكرة في سياق الايه الاستفهام، فهذا عموم. فدخلت الحرة ودخلت ايه الامة، يبقى احنا عشان نخرج وندخل. طيب الامة مش محتاجة لأي دليل، ليه؟ لأنها لو تزوجت بغير إذن وليها سميت زانية بالنص، واضحة؟ فقالوا هنا المقصود الأمة. قلنا هذا التأويل أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ خلي بالك، اوعى تفكر ان خواتيم الاحاديث ملهاش علاقة بالمقدمة، هذا كلام باطل. فقال فإن دخل بها فلها المهر، يبقى المهر لمين؟ للمرأة، صح؟ المهر للأمة للسيد، مش للمرأة، مش للمرأة. والمهر للحرة لمين؟ لها. يعني مهر الحرة لها، ومهر الأمة ايه؟ لسيدها. لذلك قوله فإن دخل بها فلها المهر، جعل العموم الاول عموم مراد به ايه؟ الخصوص، قال وهو ايه؟ الحرة. فتبين فساد هذا الكلام ايضا. التأويل بلا دليل اصلا، وهو القسم ايه؟ الثالث. ناس بقى ايه؟ بتأول بلا دليل، ولا تأويلات، ما تسألنيش، التأويلات دي موجودة في الكتب. ومن هذه التأويلات قوله تعالى أن تذبحوا بقرة. جت الشيعة وقالوا إيه هي عائشة؟ عائشة يخرب بيتكم يا كانت اتولدت. ثم احنا بنسأل أن تذبحوا بقرة، هي ذبحت البقرة أم لم تذبح عندما أمروا بهذا؟ يبقى إيه، ذبحت قبل أن تولد عائشة مثلا، ولا إيه الموضوع؟ فالشيعة يقولون بأن هذه البقرة هي ايه؟ عائشة. هؤلاء المجرمون. ومثال ذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. يعني ايه؟ يعني اي واحد عايز يصوم الواجب عليه ان يصوم منين؟ من الليل. يعني يبيت النية. يبقى ايه كلمة يبيت النية؟ مش يقول نويت الصيام نهار هذه الليلة، ده مش المراد. يعني لو مر بخاطرك انك صائم غدا، هذا هو المطلوب. لذلك صيام عموم المسلمين صحيح وان لم يتلفظوا، لان عموم المسلمين اصلا يتصحرون، واضحة؟ الحديث ده رواه ابن ماجه عن حفصة رضي الله عنها، قال بعض اهل العلم الصوم في الحديث هو صوم النذر والقضاء. طب ايه بقى معنى الكلام ده؟ اذا هم صححوا صيام الفرض بلا ايه؟ بلا نية. وهذا فعلا ابو حنيفة يقول بهذا، يجوز صيام رمضان بلا نية، ولا يجوز صيام النفل الا بنية. شفت القلب، هذه قلب خطيرة جدا. وهذا التأويل بلا دليل أصلا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ده عام يشمل الفرض والنفل من غير فرق. ولكن هنا لفتة فقهية خطيرة جدا، انت بتقول لي الفرض والنفل؟ نعم الفرض والنفل. تقول لي يجوز، لا يجوز صيام الفرض بغير نية من الليل؟ قلت نعم لا يجوز. طب ما لا تعمل ايه في حديث عائشة؟ قلنا يا ناس تدبروا، دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة فقال عندك طعام؟ قالت لا. قال اذا اني صائم. يبقى متى بدا له الصوم؟ يعني في النهار ولا في الليل؟ في النهار. ونحن بحثنا في من أراد أن يصوم غدا وهو يعلم أنه سيصبح صائما، فيجب أيضا عليه. ولكن الفسحة فين؟ إن كنت لا تدري أنك تريد أن تصوم إيه؟ غدا، أو أنك لا تدري أن غدا يوم الاثنين وأنت عدتك أنك بتصوم إيه؟ الاثنين، ولم تدري هذا إلا بعد طلوع الفجر، صم. إذا في فسحة في الإيه؟ في النفل. بس الفسحة لمن؟ لغير العامد. إذا ما زال الحديث على إيه؟ على عمومه. ما زال الحديث على عمومه. إذا من أراد ويعلم في الليل إن غدا يوم الاثنين وهو يريد أن يصومه ويقول أنا مش هنويه، قطعا إن صامه في النهار فهذا صوم إيه؟ باطل، وليس عليه دليل أعني أنه يصوم بغير نية. تنبيه: الفرق بين التأويل الفاسد والتأويل بلا دليل. الفرق: التأويل الفاسد المؤول لو نظرنا لللفظ وجدناه يحتمل، صح؟ ولو نظرنا للصارف وجدناه لا يصح، ولكن لا يصح عندنا، ولكن هو يظن انه ايه؟ يصح. اذا عنده دليل ام لا؟ ولكن التأويل بلا دليل ان اصلا الصارف غير موجود، ان الصارف غير ايه؟ موجود، بل الغالب الاغلب ان اللفظ لا يحتمل المعنى المصروف اليه كقوله أن تذبحوا بقرة، فإن لفظ البقرة دي لم يأتي بمعنى إيه؟ النساء أبدا. واضحة؟ طيب، يقول هنا: هل يدخل التأويل الفروع؟ أغلب الفروع يدخلها التأويل بلا خلاف، ولكن بالضوابط السابقة بقى. ما تأوليش بمزاجك، كل ما تتزنق في حاجة مش فاهمة تقول لي مجاز. واضحة؟ وحاجة مش عارف تصرفت الوجهة الى الوجهة الشرعية تقول لي مجاز. لذلك هذه الجملة عياذا بالله تعالى لابد ان تعتبرها اعتبار حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هي مرتبتها في المرتبة الثلاثة دول. لازم تنتبه لها. هل يدخل التأويل الأصول؟ يعني يقصد بالأصول العقائد وأصول الديانات وصفات الباري عز وجل. احنا بالنسبة لصفات الباري قطعا لها تأويل، ولكن لا نعلمه. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. إذا لها تأويل ولكن لا يعلمه إلا إيه؟ إلا الله عز وجل. ويجب علينا أن نمسك عنه مع التنزيه من التشبيه والتعطيل، وهذا طريق السلف الصالح، وكفى بهم قدوة وأسوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الشوكاني رحمه الله: وهذا هو الطريق الواضح والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل لما لا يعلم تأويله إلا الله. إذن هو أثبت إيه؟ تأويلا. وكفى بالسلف الصالح قدوة لمن أراد الاقتداء، وأسوة لمن أحب التأسي على تقدير عدم ورود الدليل القاضي بالمنع من ذلك. يعني عايز يقول لك ان في ادلة، ده كل ده بفرض ان مفيش ادلة على ايه؟ على عدم الخوض في التأويل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سمية؟ فكيف ثم قال فكيف هو قائم موجود في الكتاب والسنة؟ قلت تنبيه، إدراج الشوكاني رحمه الله لصفات الباري عز وجل بأن التأويل يدخلها مطلقا ليس بصحيح، لأن معنى الصفات معلوم والكيف فقط هو إيه؟ المجهول. فيجب أن يقال التأويل يدخل الكيف ولكن لا يعلمه إلا إيه؟ الله. قلت هذا هو مقصود الشوكاني، هذا هو إيه؟ مقصود الشوكاني، وإن كان اللفظ يحتمل المعنى ويحتمل الكيف. قلت بل هو يقصد الكيف دون المعنى، فأهل السنة يفوضون في الكيف ويثبتون المعنى، وأهل التفويض يفوضون المعنى والكيف، فكأنهم يقولون إن الله خاطب الناس بما لا يفهمون. فلما يقول إن الله سميع بصير يبقى الناس مش فاهمة يعني إيه سميع بصير. انقطع هذا الكلام باطل، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.